بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنييهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. قال صالح وهو ولد الإمام: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. من هذه الفروع مسألة إبدال النبي بالرسول، يعني سواء كان في وقت التحمل أو في وقت الأداء أو في وقت الكتابة، هل هذا يجوز؟ أنت سمعت شيخك يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هل لك أن تقول سمعت النبي؟ أنت تلقيت الحديث بلفظ سمعت رسول الله، هل لك أن تقول سمعت النبي؟ أو يقول: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال لهم كذا وكذا، هل لك أن تقول فجاء نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم كذا وكذا؟ هذه صورة المسألة، فيها خلاف. منهم من منع بناء على اختلاف معنى الرسول ومعنى النبي، ومنهم من رخص وهذا هو الراجح، ومنهم من رخص وهذا هو الراجح، وهو عليه وعليه جمهور أهل الحديث الترخيص في استبدال النبي بالرسول والرسول بالنبي، وإن كان الأولى المحافظة على الألفاظ، لكن من حيث الجواز هو جائز وإن اختلف المعنى. لماذا؟ لأن هنا لا يختلف به المعنى، وإن كان هناك فرق بين النبي وبين الرسول، لكن في هذه المواطن لا يختلف به المعنى. لماذا؟ لأن المقصود هو نسبة القول إلى قائله، أو نسبة الأمر إلى الذي تريد أن تنسب إليه، وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا فرق بين أن تقول قال رسول الله أو قال نبي الله أو جاء رسول الله أو جاء نبي الله، فالمقصود هو نسبة القول أو هذا الحدث أو هذا الفعل إلى من تريد أن تنسب إليه، وهنا لا يختلف به المعنى، لا يختلف به المعنى، فهذا ظاهر. فبكلا اللفظين يؤدى المعنى: سمعت رسول الله، قال رسول الله، فهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأن المسألة ليست مسألة تعبد باللفظ، أنت تريد أن تنسب قال رسول الله، قال نبي الله، فكلمهم رسول الله، فكلمهم نبي الله، بخلاف باب الأذكار. باب الأذكار باب توقيفي، باب الأذكار باب توقيفي، لأن بعضهم منع واستدل بحديث حذيفة لما علمه: ونبيك الذي أرسلت، قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه الذكر فهو حفظ، ورسولك الذي أرسلت، قال لا نبيك الذي أرسلت، لأن باب الأذكار باب توقيفي. قد يختلف في هذا الموطن لفظ الرسول ولفظ النبي من حيث ما يؤدي إليه، قد يكون هناك سر لا يشعر به المسلم أو التالي أو الذاكر، فباب الأذكار يجب أن يقتصر على الألفاظ الواردة، لأن هي يعني مسألة توقيفية فلا يدخله القياس، بل يجب أن يحافظ على اللفظ. فليس هناك دليل على المنع بحديث حذيفة لأنه كان في باب الأذكار، وباب الأذكار توقيفي تقتصر على اللفظ الوارد، لكن في بقية المواطن لا مانع كما تقدم. قال: وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كان يفعلان ذلك. إيش كان يفعلان؟ أنهما يغيران، إذا كان الذي في الكتاب رسول والمحدث قال نبي، إذا كان الذي في الكتاب نبي والمحدث قال رسول يدققان، إذا كان الذي في الكتاب رسول وتلفظ به المحدث بلفظة نبي يرجعان ويغيران ويجعلانه على ما في الكتاب رسول. فأنكر عليهما حماد بن سلمة فقال: أما أنتما فلا تفقهان أبدا، يعني هذا لا يحتاج إليه، هو بمعنى واحد ويؤدي إلى شيء واحد. قال رحمه الله: الرواية في حال المذاكرة. قال: هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان المذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، والله أعلم. انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إذا تلقى الحديث في حال المذاكرة. عرفها العلامة أحمد شاكر رحمه الله، قال: حال المذاكرة هي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذاك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية لتيقنهم أن لم يقصد بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة. يعني كأن المصنف أراد أن يبين بعض الحالات التي يكون فيها التحمل، الذي يكون في التحمل نوع وهن، نوع ضعف. هناك صور يكون في التحمل نوع ضعف، من هذه الصور التحمل في حال المذاكرة. تعرفون الآن إذا اجتمع أهل العلم في وجبة أو في مناسبة أو في سيارة أو في زيارة، فإنهم يتذاكرون العلم والمسائل. يأتي بعض الطلاب يقول: مسألة الشرب قائما، فتجد هذا يستدل وهذا يشارك وهذا يقول دليل المنع حديث كذا، ودليل الجواز هذا يقول حديث كذا، أو يأتي في مجلس المذاكرة يجتمعان بجوار الكعبة أو في أي موطن، يقول له: ماذا عندك في باب المسعى الخفين؟ يقول: أنا عندي مثلا 10 أحاديث، حديث المغيرة حدثنا به فلان عن فلان عن فلان، وحديث كذا، ماذا عندك في المسح على الجبيرة؟ فيقول كذا. هذا معنى مجالس المذاكرة، ما تعقد لأجل التحديث، إنما يتذاكر فيها الأحاديث. يقول: لا، هذا معل فقد رواه فلان مرسلا، ويقول: ما شاء الله، هذه فائدة بالنسبة للحديث الفلاني، هل تعرف أن رواه غير ابن لهيعة؟ يقول: نعم، نعرف أن فلانا رواه عن فلان من طريق فلان. هذه معنى مجالس المذاكرة. من سمع من الشيخ في مجالس المذاكرة، جمعتهم وليمة أو ضمهم مجلس من مجالس من المجالس، فسمع المشايخ يتذاكرون الأحاديث، فكان الطالب موجودا فجعل يسجل، سمع البخاري في مجلس المذاكرة يقول: أما بالنسبة للحديث الفلاني فقد حدثنا به فلان عن فلان عن فلان. فهل هنا هذه صورة المسألة الآن، هل تجوز الرواية بها إن كان تلقى عن شيخه في مجلس مذاكرة؟ هل يجوز أن يروي هذا الحديث بهذا النوع من أنواع التحمل وهو في حال المذاكرة ليست في المجالس المعدة للسماع وللتحديث؟ فهناك مجالس مثلا يوم الأربعاء للشيخ الفلاني مجلس في مسجد الفلاني مجلس إسماع مجلس تحديث، يأتي الشيخ مستعدا ويأتي الطلاب يأتون مستعدين، فهذا مجلس يعني قد تهيأ فيه الجميع لتلقي الحديث وسماعه وإسماعه، فهذا شيء. والذي يقابله مجالس المذاكرة تحصل يعني هكذا لأجل المذاكرة. وقال هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك بزرع المنع من التحديث بها. لماذا؟ لما فيها من التساهل، قد يكون الشيخ مستلقيا على ظهره وقد يكون سريعا في سرده وما يريد أن يسمع الطلاب أمامه، عدد من الطلاب يريد أن يسمعهم ويرجعون إلى بيوتهم وقد كتبوا في ألواحهم أو حفظوا في أذهانهم، هو الآن يذاكر حافظ كبير لعلهم يأخذون رؤوس أقلام كما يقال، أو يعطيه طرفا أو يعطيه يعني معنى الحديث معنى الحديث. فبعضهم منع، قال إذا تلقيت من شيخك بطريق المذاكرة لا يجوز أن تحدث فتقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، لأن الشيخ قد يكون غير متثبت أو كان مستعجلا أو كان يعني عنده أمر، لأن هذا مجلس مذاكرة بخلاف مجالس التحديث التي تعقد لأجل ذلك. قالوا لما يقع فيها من التساهل والحفظ خوان، أن مجالس المذاكرة ما يكون فيها دفاتر أو كتب يتكلم ويرجع إلى الكراسة، لا يأتون ويتحدثون من حفظهم. قال ابن الصلاح يعني الحفظ خوان أنه يخون، قد ينسى الإنسان يقول. أما بالنسبة ما ذكرتموه في المسعى الجبيرة، فأنا عندي يعني حدثني فلان عن فلان فلان عن أبي هريرة، قد يكون في الواقع هو عن أنس، لكن لكونه في مجلس مذاكرة وهو بعيد عهد بهذا الحديث قد يجعله من مسند أبي هريرة. قال ابن الصلاح لهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظون إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. تقدمت هذه الفائدة في دروس البيقونية، أن الحفظ كما تعلمون على قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب، فمن الرواة من عنده حفظ صدر، ومنهم من عنده حفظ كتاب، ومنهم من جمع بين الأمرين، مع أنهم حفاظ كبار لكنهم التزموا في أنفسهم ألا يحدثوا إلا من كتبهم من باب الاحتياط والورع، منهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن المبارك وأبو زرعة، هؤلاء من أولئك الذين كانوا يحفظون أحاديثهم لكنهم لا يحدثون إلا من كتبهم. لماذا؟ لأن الحفظ خوان. أحمد عالم إمام الدنيا في الحفظ، ومع ذلك ما كان يحدث الطلاب إلا من كتاب، ينظر في الكتاب ويقول حدثنا فلان، ينظر حدث قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، مع أنه يحفظ هذه الأحاديث لكن من باب زيادة التثبت، يخاف أن يخطئ في حرف أو في كلمة أو في شيء. قال رحمه الله، وهذا هو يعني نعم، قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة. وهناك صور من صور التساهل، إذا كان يسمع من غير أصل أو يحدث في وقت القراءة أو في وقت النعاس أو ينسخ أو يسمع في حال القراءة أو يسمع بقراءة مصحف أو لحان، هذه مما تدل على ضعف يعني هناك تحمل لكن فيه نوع ضعف. فبعضهم اشترط، قال فإذا كان كذلك أنه تلقى بطريق المذاكرة فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس. لا شك أن هذا أفضل وهذا أحوط، أنه يبين كيفية تلقيه الحديث عن شيخه. بقيت مسألة أخيرة، قالوا إذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. هذه مسألة، وهي إذا تلقى الطالب الحديث عن شيخين، تلقى الطالب الحديث عن شيخين من مشايخه، أو كان الشيخان في طبقة شيخ الشيوخ، يعني مشايخ الشيوخ، فهل له أن يحذف أحدهما؟ أنا تلقيت الحديث مثلا عن الشيخ مقبل وعن الشيخ مثلا ابن باز رحمه الله أو رحمة الله عليهما، فهل لي أن أحذف أحدهما؟ هل لي أن أحذف أحدهما؟ أقول حدثنا شيخنا مقبل، مع أنهما كلاهما حدثاني بهذا الحديث، فهل لي أن أحذف أحدهما؟ قد يكون هذا المحذوف ثقة وقد يكون ضعيفا، هذه صورة المسألة، أن أكون حديث الأعمال بالنيات تلقيته عن شيخين، عن شيخ عن شيخنا مقبل وعن الشيخ بن باز، فهل لي أن أقول حدثنا فلان وأحذف الثاني؟ قد يكون الثاني ضعيفا، قد يكون الثاني ضعيفا، فهذه صورة المسألة. قال وهذا صنيع مسلم في بن لهيعة، الراجح هو الجواز سواء كان الثاني الذي حذفته ثقة أو ضعيفا، أيهما أخف؟ حينما يكون المحذوف ثقة أو ضعيفا المسألة هي جائزة، طالما أنا متثبت أعرف أن لفظهما سواء، فأقول حدثني مقبل وأنا أعرف أن لفظ ابن باز كلفظ مقبل، فإذا كان أحدهما ضعيفا فأيهما أخف حينما يكون المحذوف ثقة أو ضعيفا؟ الجواب حينما يكون المحذوف ثقة، لأنه كيفما دار الحديث يدور على ثقة، بخلاف ما إذا كان المحذوف ضعيفا. قد يكون هناك لفظة في هذا الحديث الذي هو من أربعة أسطر لفظة تفرد بها هذا الراوي الضعيف، فيبقى الناس في شك، هو تلقى هذا الحديث عن شيخين ولم يحدث به إلا عن شيخ، وأدق من هذا حينما أتلقى الحديث عن الشيخ مقبل وهو تلقى عن شيخين من مشايخه، والشيخان أخذا عن شيخ واحد، فأنا آتي عبد الرحمن أقول حدثنا شيخنا المقبل عن ابن باز عن محمد مثلا ابن إبراهيم، ويكون الشيخ مقبل أخذه عن ابن باز عن عبد الله وعبد الله بن حميد عن محمد ابن إبراهيم، فهذه صورة المسألة وهي جائزة، لأن الأصل أن الشيخ يعلم أن لفظ الاثنين سواء، وكون هناك لفظة تفرد بها أحد الثقتين هذا نادر، وينبغي على الشيخ أن يبين، لا يجوز له أن يسوق الحديث عن شيخ من الشيخين ثم لا يبين أن هذه اللفظة مدرجة في حديثه وأنها ليست من حديثه ثم لا يبين، فالأصل أنه إذا ساق الحديث عن أحد شيخيه أو أحد مشايخه أن يكون هذا الحديث بكماله مما حدث به عن هذا الشيخ، فهذا هو الراجح. وهذا صنيع مسلم كان يذكر في بعض الأحاديث يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويسقط ابن لهيعة، وإسقاطهم لهذا الضعيف لأجل الإشعار بأنه ضعيف عندهم وأنه ليس على شرطهم. أما أحمد بن حنبل فكان لا يسقط الضعيف إذا تلقى الحديث عن شيخين أو كان في طبقة مشايخ مشايخه شيخان، فهو يحرص على أن ينقل الحديث ويؤدي الحديث على وفق ما سمع، وهذه من دقة الإمام أحمد كما بين علماؤنا أنه في كل مسألة يسلك فيها مسلك الورع والاحتياط. إلى هنا والحمد لله.